السلام عليك أيها الحق الحقيق، فارتأينا أن تكون عبارة الحق الحقيق عنوانا لبرنامج يحكي سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ب25 حلقة علها تفي حق إمامنا الحسن سلام الله عليه، ولينكشف الظلام الذي به حاول الضلاليون عبر التاريخ حجب نور حقيقة الإمام الحسن، ذلك النور الذي كنا ولما نزل به نستضيء ونهتدي. ماذا في جعبة الحلقة الأولى من برنامج الحق الحقيق؟ الجواب بعهدة الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، الذي باسمكم دوما مشاهدين الأعزاء أرحب بسماحة الشيخ. السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام
ورحمة. مقام الكلام لكم، تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نشرع بإذن الله تعالى في سرد وتحليل سيرة إمامنا المظلوم أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الذي هو أفضل الخلق بعد أبيه وأمه وجده المصطفى صلى الله عليه وآله. وإن التعاطي مع سيرته صلوات الله عليه محفوفة بالكثير الكثير من المخاطر، ذلك ألا أحد سوى المعصوم يستطيع الإحاطة بتلك السيرة العطرة، ولا غرو فهو إحدى كلمات الله التامات التي ينفد البحر مدادا لو كان، ولا تنفد كلمة واحدة لله عز وجل. والأصعب من هذا أن تأريخه تعرض لتشويه متعمد وإخفاء مقصود، لأنه عليه السلام تواجدت إمامته في وسط انهيار تام وشامل للأمة على الصعد كافة، والانهيار بهذا الشكل الدراماتيكي يوجب انهيارا للقيم والمثل، وبالتالي للموازين الحقة التي تقاس عليها الأمور. فكان الافتراء تارة والتوهين من شأنه أخرى، وغمطه حقه ثالثة، بحيث ترافق ذلك كله مع حياته الشريفة، وكأن محاولات إطفاء نور الله المتمثل فيه لم تهدأ لحظة، فساوقته من الولادة إلى الشهادة، ونسج على ذلك نساجون كثر كانوا يرون العشاء عند معاوية أدسم، ولم يكن بنو العباس بعد ذلك بأقل خطرا من الأمويين. فالمنهج التوهيني لدى الطرفين واحد، والقاعدة أن أي ظلامي لا يناسبه النور والضياء، فكيف بالطاغية أن يأنس بأنوار الله؟ فلم يختلف نساجو السيرة عند العباسيين عن الأمويين، ولم يكن الجبروت إلا مفهوما واحدا، عفوا، وإن اختلفت التسمية والقبيلة والعشيرة وما شابه ذلك. سادة المشاهدين، لقد ارتأينا أن يكون وقت برنامجنا متوسطا بما لا يتجاوز 30 دقيقة، ولا مانع من أن تطول الحلقات من حيث العدد استكمالا لما نستطيع أن نوفق به، ولسنا نزعم تغطية كل التفاصيل، فإن ذلك لا يتأتى إلا للمعصومين عليهم السلام، بيد أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، علما أن بعض ما سيجري طرحه هو قابل للمناقشة، وليس لنا أن نتبنى رأيا حاسما فيه لتضارب الروايات وفقدان الكثير من حلقات السرد المأمون والنقل الموثق. ولطالما قلنا وما زلنا نردد، إن التاريخ تحقيق مفتوح لا يملك أحد أن يغلق البحث فيه، ولرب محقق يستطيع اكتشاف ثغرات في النصوص لم يكتشفها أحد من قبله رغم تتالي القرون والأيام. من هنا نتشرف أن نضع بين يدي المشاهد الكريم هذه السلسلة من التاريخ المجيد لإمامنا الحسن بن علي عليهما السلام، وفاء لعهد ووعد قطعناه على أنفسنا، عسى أن يكون ذلك موجبا لنيل شفاعته حين الممات ويوم يقوم الناس للحساب. ومما لا شك فيه أن أنوار الإمام الحسن عليه السلام كانت قبل ولادته في هذه الدنيا، بحيث تواترت الروايات الشريفة أن محمدا وعليا وفاطمة والحسنين عليهم السلام كانوا قبل الخلق أنوارا تحيط بسرادق العرش، بل هم الأسماء التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه من بعد أن اجتباه واصطفاه. هذا الصنف من الروايات نجده مبثوثا في كتب المسلمين قاطبة، ويكفي أن نحيل المشاهد الكريم إلى كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروز آبادي، أو إلى كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، أو كتاب إثبات الهداة للعاملي، وغيرها من الكتب. وهذا بحث عميق دقيق يقودنا إلى الكلام عن الحجية الإلهية التامة التي على أساسها كان الخلق، فنتعقل ساعة إذن فقرات هامة من حديث الكساء الجليل أو الزيارة الجامعة الكبيرة، ولطالما أشرنا إلى هذا في سابق من الحلقات. أما عن الولادة في هذه الدنيا فقد حدث أبو حمزة الثمالي عن زيد بن علي عن أبيه زين العابدين عليهم السلام قال: لما ولدت فاطمة الحسن قالت لعلي عليه السلام: سمه. فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء رسول الله فقال لعلي: هل سميته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه. فقال صلى الله عليه وآله: وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل أنه قد ولد لمحمد ابن، فاهبط فأقرئه السلام وهنئه وقل له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون. فهبط جبرائيل فهنأه من الله عز وجل، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تسميه باسم هارون. قال: وما كان اسمه؟ قال: شبر. قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن. فسماه الحسن. ونحن يحسن بنا التوقف مع هذا الحديث عند أمور متعددة. نجد نحن أن الزهراء عليها السلام وهي الأم وسيدة النساء من الأولين والآخرين لا تقوم بإبداء رأيها في اسم الغلام المولود مع علمها بذلك، سواء من أبيها صلى الله عليه وآله في إصراره لها، أو من خلال ما استجمعته في نفسها العظيمة من أسرار الملكوت عندما امتحنها الله من قبل أن يبرأها، فوجدها أهلا للأمانة العظمى، وذلك السر الكبير. وطبيعي أن شخصا يمر بتلك المراحل النورانية أن لا يعجزه اسم أحد الأوصياء والأمناء على دين الله، بيد أنها أحالت التسمية إلى الوصي الأعظم زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، فصرح بأكثر مما صرحت به، حيث جهر بأن الإعلان عن الاسم يشكل سبقا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو ما لا يفعله الوصي عليه السلام. وعندما وصلت النوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أحال الأمر برمته إلى جبار السماء والأرض مباشرة، فكان أن أوحى الله بالتسمية، بل لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله بالتسمية فقط أن تكون من عند السماء، بل أصر على أن تأتي الترجمة لكلمة شبر من السماء أيضا، وكأنه صلى الله عليه وآله أراد أن تكون التسمية وترجمتها كلها من عند الله عز وجل، في إشارة إلى تسلسل الحجية الإلهية التي تبدأ من عند الله إلى جبرائيل إلى النبي إلى الوصي والزهراء ليستقر الاسم على المسمى. هنا أيها السادة يحق لنا أن نسأل، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بأحد من أطفال المسلمين الذين ولدتهم أمهاتهم في كنف الإسلام، أم هو أمر اختص به أهل البيت عليهم السلام؟ ولا شك أن إظهار هذه الكيفية للناس هو للدلالة على أهمية هذا المولود وعظم مقامه عند ربه عز وجل. وقد تواترت الروايات في ذلك، حيث روى ابن سعد في طبقاته في الجزء الغير المطبوع الذي تناول فيه ترجمة الإمام الحسن عليه السلام، وروى الحديث نفسه ابن عساكر الدمشقي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى حسنا وحسينا يوم سابعهما، واشتق اسم حسين من حسن، كما روت أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وآله فقالت: قلت يا رسول الله، رأيت في المنام كأن عضوا من أعضائك في حجري. فقال صلى الله عليه وآله: تلد فاطمة غلاما فتكفليه. فوضعت فاطمة الحسن فدفعه إليها النبي صلى الله عليه وآله فأرضعته بلبن قثم بن العباس. وفي المنام دلالة على أن الإمام الحسن عليه السلام بمثابة عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله، بل أول المنام النبي صلى الله عليه وآله بذلك. ورغم كل تلك الروايات الجليلة والتي أعطت مائزا مميزا للإمام الحسن عليه السلام على غيره من المسلمين والمؤمنين، فقد وجدنا كالعادة من ينسج خيط عنكبوت التوهين ليفقد الروايات مضمونها السامي فيجعلها كوجهه الكالح. نجد على سبيل المثال الرواية التالية ونصها: لما ولد الحسن سماه علي حربا، قال الراوي: وكان يعجبه أن يكنى أبا حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما سميتم ابني؟ قالوا: حربا. فقال: ما شأن حرب؟ هو حسن. فلما ولد حسين سماه علي حربا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما سميتم ابني؟ قالوا: حربا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما شأن حرب؟ هو حسين. فلما ولد الثالث سماه حربا، الإمام يعني أمير المؤمن، فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما شأن حرب؟ هو محسن أو محسن. هنا لو عدنا إلى سند الرواية لوجدناه ضعيفا واهيا من خلال أسماء لم يرتضها حتى أعلام الجرح والتعديل لدى أهل السنة فضلا عن الشيعة، ولا أعلم كيف يوردها مثل أحمد في مسنده مع رفضه الصريح لبعض رواتها في مواضع أخرى. والأخطر من هذا أن الذي نسج الرواية هذه ضرب جملة من العصافير بحجر واحد، حيث ينفي لسانها أن تكون التسمية من عند الله عز وجل، مما يفقد الاسم والتسمية قداستهما في شرع الأمة ووجدانها، بل خرجت التسمية من النبي صلى الله عليه وآله على رسله وسجيته في محاولة لفصلها عن الوحي الذي يوحى، خصوصا أن بعض الآراء ترى عصمة النبي صلى الله عليه وآله في التشريعات فقط وليس في كل حياته بما فيها من آراء وتصرفات، وهو رأي لا يرتضيه جل المسلمين، بل هو يكاد يكون موضع إجماع الشيعة قديمهم وحديثهم. ثم تصور الرواية أن علي عليه السلام المحارب الدائم الذي لا هم له سوى اقتحام الأهوال دون أي مجال لإعمال العقل، مما يجعل منه مخلوقا يطغى عضله على عقله وحسن تدبيره، وهو لا شك توهين لمقامه ومقام إمامته. وفي الرواية أيضا إشارة إلى ما صرح به الجاحظ وطغى على لسانه في نصبه العداوة للإمام وولده، عندما صرح بأن علي عليه السلام لم يكن شجاعا بمقدار ما كان مفطورا في الجبلة والتكوين على العدائية الحربية، فهو إذ يحارب يمارس طبعه ولا منة له في ذلك، خصوصا أنه شفع هذه الرواية بكلام مكذوب عن علي يقول فيه: وكنت رجلا أحب الحرب. ثم نجد علي عليه السلام مصرا على التسمية 3 مرات رغم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها، بل واستسخافه لها بقوله: ما شأن حرب، مما يدل على أن اسم حرب كان هاجسا وعقدة نفسية عند علي عليه السلام والعياذ بالله، بحيث يتحدى به رسول الله صلى الله عليه وآله. والعجب أنه عليه السلام لم يسمي أحدا من أبنائه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله باسم حرب، فمن يجيبنا على هذا؟ وأخطر من هذا كله أن الرواية جعلت الولد الثالث والذي هو المحسن أو المحسن قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله، فليس سقطا للسيدة فاطمة عليها السلام، وبالتالي لا ظلامة وقعت عليها حين هجومهم على الدار وإسقاطهم لجنينها وكسرهم لضلعها. وبهذا يتجلى كيف عمل هذا العقل الجبار على تراث الإسلام لمسخه وتحريفه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه الحلقة الأولى عن تسمية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعن سبب تسميتها، مع ذكرنا للروايات وتفنيدنا لما هو مكذوب منه.
طب قولكم سماحة الشيخ، واسمح لي بداية بالسؤال الأول: لماذا يكون الإمام الحسن، وكما تفضلتم في مقدمتكم، لماذا يكون واحدا من أنوار 5 خلقوا قبل أن يخلق الله الخلق؟
نعم، شوف، نرجع أستاذ أحمد إلى أصل الحجي.
نعم.
في اللحظة التي يفقد الخالق فيها حجته على المخلوق،
نعم،
أصلا لا يعود من داع لخلق الخلق. وإلا ما معنى أن تكون حجتك كمخلوق أقوى من حجة الخالق؟
ولا يعوذ بالله.
انتهى. طيب، عندما تتواتر الروايات أن هذه الأنوار 5 نور محمد وأهل بيته
سلام الله عليه،
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانوا قبل أن يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى، حتى من قبل أن يخلق آدم، حتى من قبل أن يخلق الملائكة في بعض الروايات. شوفي الدلالة، ماذا في هذه الدلالة؟ هو الله يريد أن يستأنس بمحمد وآله إطلاقا، الله غني عن العالمين جميعا، غني عن محمد وعن أهل بيت محمد فضلا عن بقية الخلق.
نعم.
لكنه أراد للحجة أن تكون أول الخلق بهم فتح الله
وبهم يختم.
ليش؟ أولا لأن فلله الحجة البالغة، مش حجة عادية، حجة بالغة. ثانيا لتبقى حجته على الخلق من بعدهم، هذا ميثاق أخذه الله من النبيين ومنك، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حركة الميثاق أن لله الحجة البالغة. بماذا تكون حجته بالغة؟ بالكمل من الخلق، لأنه سبحانه وتعالى ما كان ليكلم الناس بآحادهم، كل يكلمه على أن يكون نبيا. لا، إما يوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذا الرسول المرسل يجب أن تكون هدايته كاملة لأنها هداية الله، ويجب أن يكون هو كاملا لأنه لا يمكن للهداية أن تكون كاملة إلا بأن يكون الهادي كاملا. إذا تعقلنا هذا علمنا أن هؤلاء هم الكمل من الخلق، محمد وأهل بيته. الكمل من الخلق لا بد أن ترصع بهم سيقان العرش، لا بد عندما يرفع رأسه آدم من السجود أن ينظر إلى هذه الأنوار ليتساءل، لا بد لجبرائيل وميكائيل ومن خلق من الملائكة مما نعلم، ممن نعلم وممن لا نعلم، أن يكون لهم ما يرصع به ملكوت السماء في دلالة دائمة ومستديمة من الله عز وجل على ماذا؟ على أن حجته بالغة دوما. لذلك هم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. أنبئهم بأسماء هؤلاء، هؤلاء لا تستعمل للأشياء ولا لمخلوقات جامدة. هذه الأنوار عرضت على الملائكة، قال نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلم. نبأهم آدم في دلالة على أن آدم هذا المخلوق الذي نفخت فيه الروح فأصبح قابلا للترقي، قد يخرج من صلبه ما هو أفضل من الملائكة أو من هو أفضل من الملائكة. السجود هنا كان لتلك الجذوة الملكوتية، الومضة الربانية التي أودعها الله صدر ابن آدم فأنتجت هؤلاء الكمل من الخلق. هلأ بيتواجدوا في الحياة الدنيا، هاي مرحلة من مراحلهم، ليست هذه الحياة الدنيا التي فروا منها، سفروا إلى الله، فر منها محمد وأهل بيته، إلا مرحلة من سلسلة الحجية التي أرادها الله لهم من عالم التكوين إلى عالم الذر إلى عالم الملك، ثم في عالم القبر، ثم في عالم الملكوت.
طيب سمحت الشيخ، حبذا لو نتوسع ونتوقف عند دلالات تسمية الله عز وجل للإمام الحسن عليه السلام.
عندما تتوقف الزهراء عن التسمية،
سلام الله عليه،
وهي تعلم التسمية حتما، يا ممتحنة امتحنك الله من قبل أن يخلقك فوجدك، وبعدين عندهم علم ما كان وعلم ما سيكون، أو أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير، ويتوقف عليه محيلا الأمر إلى رسول الله، ثم يحيله رسول الله
إلى الله
عز وجل، فيستجيب الله لكل تلكم الإحالات، فيرسل الاسم تأسيا بابن هارون الأكبر. وهون في دلالات كبيرة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وبدنا نقرأ النسب الهاروني وتشابهه مع النسب العلوي المبارك. فأصر رسول الله على أن تكون الترجمة ترجمة الاسم من العبرانية إلى العربية من عند الله عز وجل. طيب أي طفل هو هذا الذي يحيله تحيل تسميته سيدة النساء على سيد الأوصياء ومن ثم على سيد الأنبياء ومن ثم على سيد الملائكة ومن ثم على رب السماء والأرض جل وعلا، فيستجيب الله وتصدر التسمية من عنده؟ يا للمسلمين، أوليس لهذا من دلالات عندهم؟ هل ينطق رسول الله عن هوى في نفسه أو هو وحي يوحى؟ كيف يمكن أن نتعقل أن رسول الله انفرد بهذه الطريقة مع الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لو كان ديدنا لدى كل المسلمين أطفال المسلمين يستأذن ربه قلنا والله، لكن اختص بهذا إمامنا الحسن ومن ثم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، والحمد لله رب العالمين
دائما وأبدا في ميزان حسناتكم يا رب. الشيخ الشكر لكم جزيل الشكر، والشكر موصول لكم مشاهدين الأفاضل. ونختم بقول من قوائل النور للإمام الحسن بن علي عليه السلام، حيث يقول: تعلم علم غيرك وعلم الناس علمك. نلتقي غدا بإذن الله لنتابع وإياكم سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بصحبة الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. حتى الملتقى في كلاءة الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.